الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وإمامنا والدعوات بالصبر لفقدان زوجتي الشيخ أو أم أولاده رحمها الله رحمة واسعة. والآن مع محاضرة بعنوان كيف تزكو قلوبنا مع فضيلة الشيخ نشأة أحمد من علماء الأمة المباركين، نحسبه كذلك ولا نزكيها الله. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما غلوا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن قواعد التزكية التي بها ارتقى الإسلام بكل البشر من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، بحيث جعل من كل أمي في أمة أمية أمة واحدة يقوم على هذا بالحق ويقوم لهذا الحق، يحمل الحق بين جنباته تعلما وعلما وتحصيلا وفهما، ثم يحمله واقعا عمليا حيا في أخلاقه وسلوكياته وعطائه، ثم يحمل ذلك كله على أكفه للعباد إنقاذا لهم واستشرافا للعلو بهم، مؤملا أن يرتقي بنفسه وأن يرتقي بالبشرية من حوله. هذا المنهج الرباني العجيب مداره حول أخطر قوة في صدر الإنسان أو في عند الإنسان، ألا وهي قوة القلب، ورب العباد أعلم بما في صدور الخلق من جميع الخلق، بل لا أحد يعلم ما في صدور الخلق غيره. قال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فذات الصدور من الغيب، بل استثناها الله من علم الغيب ليؤكد حقيقة علمه بها حين خصها بالذكر هنا في الآية، مع أن قوله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض دخل فيها ما في الصدور، لكن الله استثناها فقال إنه عليم بذات الصدور ليعلمنا هذه الحقيقة العظمى في أنه لا يعلم ما في الصدور إلا علام الغيوب. وقوة الصدر سبعة: الروح، النفس، القلب، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. أخطرها القلب، فيه سر الروح، وهو الملك المتحكم في كل الطاقات التي منحها الله الإنسان الباطنة والظاهرة، فالعين لا ترى إلا من خلاله، والأذن لا تسمع إلا من خلاله، ولا تعي إلا من خلاله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين ترى ولكن لا يعي المرئي إلا القلب، الأذن تسمع ولا يعي المسموع إلا القلب، لذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل فسر القلب قلوب واعية، فالأذن صنوان لمرور الكلام وليس محلا للوعي، إنما الوعي في القلوب. هذه القلوب هي سر تكريم الله لهذا الإنسان، كما قال سلفنا الصالح في تفسير قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان، لم يقل في تقويم، قال في أحسن تقويم. في أحسن التقويم. رب العباد هنا أقسم بما أنزل، والتين والزيتون، الناس يفهمون أن التين والزيتون مجرد طعام يؤكل، لكن الإشارة هنا إلى معنى أدق وأبلغ، وإلا فما ارتباط التين والزيتون بطول السنين وهذا البلد الأمين؟ هذا قسم من الله بالأديان التي أنزلها. فالتين كان شعر آدم، حين أكل من الشجرة التي حرمت عليه لم يكن أمامه ما يستر به عورته إلا أوراق التين، جمعها والصقها ببعضها وجعل منها ما يستر به عورة امرأته، لذا كان شعاره التين. فالتين رمز لدين آدم، والزيتون شعار لدين نبيين من أولي العزم الرسل، أولهم وآخرهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزيتون كان شعار نبي الله نوح حين من الله عليه بعد 1050 عام من الأعوام في الدعوة والعمل الدعوي، فأغرق الله الأرض بمن فيها ولم ينجو إلا نبي الله نوح ومن آمن معه. حين استقرت بهم على سطح الماء السفينة وأراد النزول إلى الأرض، أرسل الحمامة إلى الأرض يبحث، فجاءه غصن الزيتون، فكانت علامة انتهاء الكفر وأهله، وعلامة ظهور الحق وأهله، فكان شعار نبي الله نوح غصن الزيتون. ومرت الأيام وصار هذا الغصن علامة السلام للأرض وأهلها، استخدمه النبي الله عيسى في هذا، فكان يرفع فوج خصومه غصن الزيتون ليبين أن دينه دين سلام، فكان شعار نبي الله نوح وشعار نبي الله عيسى والتين والزيتون. قال وطول سنين، وهو رمز لدين نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين دين الله المنزل على نبي القادر محمد. فهذا قسم الله بأول الأديان وآخر الأديان قبل نبينا، وأوسطها وأعظمها وأختمها، الدين خاتم نبي الله الذي أنزل الله عليه بقدر محمد. ثم جعل جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لم يكن في تقويم، فكل خلق الله يقول والإنسان في التقويم فاق كل مقوم. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فكل شيء قوم، وكل شيء جاء على أكمل وجهه. ولذا لما سأل فرعون نبي الله موسى: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه، ثم هدى، ثم هدى. هذا المعنى الدقيق ساقه الله إلينا حتى ندرك أن كل الخلق قوم، وجاء الإنسان في قمة هذا الخلق في أحسن تقويم. أين حسن التقويم؟ ليس في شكله ولا في جوارحه الظاهرة. بعض الناس صرف هذا المعنى على معاني عجيبة. بعض الناس ظن أن تقويم الإنسان بأنه الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتكلم، حتى عرف الفلاسفة الإنسان بأنه حيوان ناطق. حيوان؟ عرف الإنسان بأنه حيوان؟ رب العباد ميز بين الإنسان وبين الحيوان، ونحن نجعل الإنسان حيوان ناطق، وكأن الحيوانات لا تنطق وليس لها لغة. أما فريق الفلاسفة وغيرهم أو أصحاب من زعموا أنهم أصحاب العقول، قال الإنسان يعني مميز بالفكر، وكأنه لا يفكر ولا يعقل إلا الإنسان. ثم جاء علماء الاجتماع ليقول: لا، الإنسان مميز بأنه اجتماعي بطبعه، وكأنه لا اجتماعيات إلا عند الإنسان. ثم جاء الصوفية وزعموا أن الإنسان مميز بأنه الوحيد مخلوق الوحيد الذي يسبح. وكل هذا الحقيقة مردود لا أساس لها. من قال لك إن الحيوانات والمخلوقات الأخرى لا تتكلم؟ من قال لك إنها لا تعقل؟ من قال لك إنها لا تتعاون فيما بينها وتتآخى بأسمى روابط السلوك الاجتماعي؟ من قال لك انها لا تسبح ولا تحمد ولا تذكر الله عز وجل؟ كل هذه الامور مردوده، وانا اكتفي بآية واحده رب العباد شخص لنا في هذا كله حين وصف لنا حال نملة مخلوق من خلقات الله، فقال تعالى: عن نبي الله سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قالت: نعم. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل، قالت نملة. فهنا رب العباد يحكي لنا حال النملة، فيقول: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. وهذا موقف الحقيقة يبين لنا هداية الله لمخلوقاته، كيف تدافع عن نفسها، كيف تحمي نفسها، كيف تعيش حياتها. نبي الله سليمان معه جنود وجيوش ضخمة من الإنس ومن الجن ومن الطير، فلنتخيل نحن وأنت جلوس الآن تسمع المحاضرة، لو دخل علينا جن ماذا نصنع؟ ها؟ سنولي هذه ونترك الشيخ وحده. نسأل الله العفو والعافية. جن واحد، فما بالك نملة؟ ولم يقل تعالى قالت النملة، قالت نملة، فهي من عام النمل، ليست سفيرة ولا أميرة ولا وزيرة ولا قائد عسكري، إنما هي نملة من عام النمل تسكن في أطراف المدينة، أطراف الوادي. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الوادي الدولة، مكان إقامة النمل، وسماه ربنا الوادي، سماه ربنا الوادي مكان إقامة كامل، مدينة كاملة، وهذه النملة تسكن في أطرافها، ليست أميرة ولا سفيرة تسكن في التاون داون، إنما تسكن في أطراف المدينة. قالت نملة، أي من عم النمل: يا أيها النمل. إذا النمل يتكلم: يا أيها النمل، بل جاءت عبارتها في منتهى الدقة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يقول الإمام القرطبي: هذه الجملة التي ذكرتها النملة حوت 10 أساليب بلاغية، فجاءت الجملة في منتهى الإيجاز، في منتهى الإعجاز، 10 أساليب بلاغية في جملة واحدة. إذن أينا أحسن منطقا، الإنسان والنمل؟ إذن لها منطق ولها كلام. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: علمنا منطق الطير. إذن للطير منطق واللغة، كوننا نجهل هذه اللغات لا ينفيها. فالنملة لها لغة وتتكلم، والنحل له لغة وتتكلم، وسائر الطيور لها لغة وتتكلم، جهلنا بلغاتها لا ينفي وجود هذه اللغات بينها. إذا كيف يعرف الإنسان من الحيوان ناطق وكل الحيوانات ناطقة؟ هذا معنى الحقيقة بعيد جدا جدا. ثانيا، لما أقول قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، دل هذا على أن لها موقف، خطر قادم، جيش النبي سليمان من الجن والإنس والطير قادم على الوادي الذي تعيش فيه، يعيش فيه النمل، وهي نملة على أطراف المدينة، ماذا تصنع؟ لو وجد أحدنا مكانها ورأى هذا الجيش قادم على قومه سيهلكهم، ماذا يصنع؟ أي يضحي بنفسه وينقذ قومه، أم يفر هاربا بارا بنفسه منقذا لنفسه وإن هلك قومه؟ الكثير منا لا يعقل معقلة النملة. النملة حسبتها لو أنها سكتت أو اختبأت لهلك الوادي بما فيه، لهلكت أم النمل، لهلك أهلها ورحمها، ماذا تصنع؟ رفعت صوتها ونادت بأعلى صوتها، مع علمها أن نبي سليمان يعلم لغتها ويعرف صوتها وسيحدد مكانها وقد يستحل قتلها مع الجيوش القادمة. لكنها استشهادية، ضحت بنفسها إنقاذا لبنات جنسها، آثرت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ووزنت الأمور بميزان عقلي دقيق جدا جدا جدا، ونادت بأعلى صوتها، وأخذ نداء من حرف النداء يا، تفيد النداء للبعيد وليس القريب. إذا رفعت صوتها لأعلى حد ممكن: يا أيها النمل. فتنبه النمل، أكبر جمع النمل: ادخلوا مساكنكم. طيب من أنت حتى تنادي؟ لا أميرة ولا سفيرة ولا مسؤولة، طيب تصدر أوامر؟ وهل المخلوق يتلقى أوامر إلا من سادته وكبرائه؟ لكنها تعلم أن هناك في النمل لكع يقبل إجابة ويقبل إنصياع للأمر، فعلمتهم حقيقة الأمر وأنذرتهم من أخطر أمر لا مجال أمامه للنقاش ولا خيار لمن يرى هذا المشهد في أن يبلغ ما ينقذ به قومه. إذا لما قالت يا أنم ادخلوا مساكنكم، ثم عللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم تقل لا أقتلنكم، فالقتل عند النمل أهون بمراحل من التحطيم، لأن جسم النملة زجاجي، والتحطيم يعني العجز الكامل، الشلل الكامل، النملة لن يتركها وحدها، فإن عجزت فرقوا أو فرغوا لها فريق كامل ليرعاها ويقوم عليها وعلى خدمتها وعلى طعامها وعلى نقلها. فالموت بالنسبة لهم أو القتل أهون مئات المرات من التحطيم والعجز. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. أليست هذه في قمة العقل؟ أليست هذه استشهادية في قمة السلوك الاجتماعي؟ ضحت بنفسها من أجل إنقاذ بلد جنسها. فأين عقل الإنسان من عقل النملة؟ أين سلوك الإنسان الاجتماعي من سلوك النملة؟ أين كلام الإنسان من كلام النملة؟ إذا أي جانب يضل على النملة؟ ناهيك عن أن الله عز وجل بين أنها كلها مسبحة لربها ليلها ونهارها. قال تعالى: ألم ترى أن وإن من شيء إلا سبح حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بل بين تعالى أنها كلها لربها ساجدة قانتة. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه عذاب، بل بين تعالى أنها تسجد وحدها لا حتى ظلها يسجد معها. أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون. فهي ساجدة مسبحة قانتة ربها كما قال تعالى: كل له قانتون. كلهم في هذا العالم الرباني العجيب كلهم مسلمون لربهم منقادون لأمره لا يعملون إلا بأمره. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون. ينكر على الإنسان ألا يسلم في وسط عالم كله لله أسلم. أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يريدون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا أين موضع التقويم على المخلوقات؟ أين موضع التكريم الذي قال عنه تعالى: وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا؟ ليس موضع التفضيل في كلامنا ولا في عقلنا ولا في فكرنا ولا في سلوكنا الاجتماعي ولا في تسبيحنا، بل حتى في جوارحنا. فإن قلنا بصر الإنسان، هل بصرنا أحد أم بصر الصقر؟ سمع الإنسان، هل سمعنا أشد أم سمع الحمار؟ الحمار يسمع ذبذبات الزلزال في أطراف الكرة الأرضية، ماذا نسمع نحن منها؟ نفاجأ بالزلزال حين يقع. هل شمنا أشد من شم الكلاب؟ أبدا أبدا. إذا أين موضع التقويم؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: إنما موضع التقويم في قلوب الخلق، فهي القوة الوحيدة في الإنسان التي لا حد لطاقتها، فكل طاقات الخلائق محدودة. البصر محدود، ترى 5 6 كيلو، ماذا ترى بعدها؟ لا ترى شيء. هذا حد مكاني، وهناك حد زماني. وأنت في شبابك يكون بصرك 6 6 شرب حاد، فإذا كبرت سنك وهنت عظامك ضعف بصرك واحتجت لنظارة، ثم كل عام بل كل 6 أشهر تغير عدساتها لانحدار البصر وضعفه ولتتابع انحداره وضعفه. هذه سنة فينا، كل ما وجد في الأرض أو على الأرض له حد زمان مكاني، كما جاء في الحديث: ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. ما من مخلوق وجد في الأرض إلا ولطاقاته حد أعلى، وعنده يرجع مرة أخرى لينتكس، كما قال تعالى: الإنسان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيء. إلا قلب الإنسان ينمو ويزيد بالطاعات، طاقاته تعلو. القلب له 3 طاقات رئيسة: الهمة والعزيمة والإرادة. فكل عمل يعمله الإنسان يمر قبل فعله ب5 مراحل في قلب الإنسان: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. الخواطر تأتي الإنسان من خارجه ومن داخله، فالنفس تضخ على القلب بخواطر بالخيطرة بالشريطرة، كما قال تعالى: نفس مسواها فألهمها فجورها وتقواها. وصورة عطائها على القلب إما خواطر بالفجور وخواطر بالتقوى. وكذلك جوارح الإنسان، العين تورد على القلب خواطر بالخيطرة بالشريطرة، الأذن تورد خواطر بالخيطرة بالشريطرة، المخ والخيال يورد خواطر بالخيطرة بالشريطرة. القوى التي فرضت الإنسان البشر المحيط الذي أحاط به، جليس صالح يورد خاطر الخير، وجليس طالح يورد خاطر الشر. قرناء الإنسان، لكل إنسان منا قرينان، قرين من الجن وقرين من الملائكة، كما جاء في الحديث: لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعو الخير وحضه عليه، والشيطان يدعو الشر وحضه عليه. وكل هذه جاءت في صورة خواطر. القلب البشري قد تمر عليه في الثانية الواحدة آلاف الخواطر، لكنه ينظر إليها، فإن كانت سقيمة عقيمة دفنها، وإن وجد فيها شيء يصطفيه أو ينتقيه يزكو به أو يسمو به يرتضيه، يسحبه القلب من هذه الخواطر، ثم يعمل عليه عملية دراسة فيلقيه إلى المخ، وهذا موضع عمل المخ مع القلب، يعطي القلب الداتا المعلومة الخاطرة للمخ ليتولى أمر التفكير فيها وبحثها، بحث دقيق وتفكير دقيق وتدبر دقيق جدا جدا فيها، ومراجعة وحسابات دقيقة جدا، ثم يعطي الإجابة: هل هذه الخاطرة تصلح؟ طبعا فترة تناولها في القلب، بين القلب والمخ، تنتقل من مرحلة الخاطر إلى مرحلة تسمى مرحلة الفكرة. هذه الفكرة إن جاءت بعد الدراسة العميقة من المخ إلى القلب على أنها سقيمة عقيمة، ادفنها كما كانت في الخاطر. فإن جاءت صحيحة ولها جدوى، يبدأ القلب يستلمها، فهو الدينامو المبرمج الجالس على المخ الذي يعطيه المعلومات ويأخذ منه الإجابات وينتقي منها ما شاء ويترك منها ما شاء. فإن جاءت صحيحة ولها جدوى، تحرك بها هم القلب أو همة القلب. وهذه أول قوة العمل في القلب الحقيقية، الهمة. فإذا اجتمعت الهمة تحرك العزم، فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة. هذه القوى الثلاثة، الهم والعزيمة والإرادة، أخطر قوة في الإنسان. إنسان همته 5% وإنسان همته 95%، هل يستويان؟ إنسان عزمه 5% وإنسان عزمه 90%، هل يستويان؟ إنسان إرادته 6% وإنسان إرادته 96%، هل يستويان؟ أبدا. ولذلك كل أعمالنا رقيها وانحدارها على حال القلب، على حال القلب. قد نصلي الصلاة خلف إمام واحد، والفرق بيننا في الأجر كالفرق بين السماء والأرض. إنسان صلى صلاته بأضعف همة، أضعف عزيمة، أضعف إرادة، ماذا يخلو من صلاته بعشرها؟ وإنسان صلاها بقمة الهمة والعزيمة والإرادة، يخرج بكامل الأجر، مليون ضعف الأول في الأجر. والصلاة واحدة، وعمل البدن واحد، نقوم بقيام الإمام، نركع بركوع من سجوده. هذا معنى خطير جدا جدا، وجاءت به النصوص، جاءت به النصوص لنفهم حقيقة هذا القلب، وذلك الثقل الحقيقي في عمل القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لم يقل بعمل سليم، قال بقلب سليم. فإن سلم القلب ثقل العمل في الميزان، وثقل الكلام في الميزان، وثقل من الإنسان كل صادر عنه. هذا القلب أخطر قوة فينا، هذا القلب هو الحياة الحقيقية. من صح قلبه صحت حياته كلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب بالآية الأحياء وليس الأموات، لكل يا أيها الذين آمنوا لا يخاطب الموت، إنما يخاطب الأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم معلقا على الآية: فإلى أي حياة يدعى الأحياء وهم أحياء؟ يقول: إلى حياة القلوب، لقوله تعالى في نهاية الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن لزم وحي الله الذي لا سبيل لتزكية القلوب غيره، فالإنسان إذا كان يجهل قلبه كيف يتعامل معه؟ كيف يزكيه؟ كيف يسمو به ويسمو حياته كلها من خلاله؟ هذا القلب إذا صح استقامت باستقامته كل الجوارح والطاقات، الظهر الباطن. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصحة القلب عليها مدار حياة الإنسان كلها. صاحب القلب الحي حي، وإن مات بدنه فلا يزال قلبه حي. فالبدن ينفصل عن الروح، الروح لا تموت، الروح ترفع، البدن فقط هو الذي يموت. لذا نهانا الله أن نسمي روحا سلم قلب صاحبها وسلمت معه، نهانا أن نسميه ميت. القول نفسه بالوصف ده منهي عنه، قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. القول ممنوع، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. والحقيقة يصرح عنها في موضوع آخر فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرحين المستبشرين دول أصحاب الأرواح التي سلمت القلوب، صحت وسلمت، لا الأبدان، الأبدان انتهت وفنيت وتحت التراب ألقيت. فالحياة الحقة حياة القلوب، أما من مات قلبه فهو ميت وإن كان حيا بالناس يمشي، كما قال عنه تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال في أخرى: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي الحق. طب الذين لم يسمعوا؟ قال: والموتى يبعثون. سماهم الموتى، لم يقل موتى بل قال الموتى، عرفها. فهم في ميزان الله أشد موات من موت القبور. من مات قلبه هذا حال، والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذا ندرك الحياة الحقيقية حياة القلوب. الصحابة لما علموا هذا وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع قلوبهم، كان هذا أخطر علم في حياة الصحابة، كما يقول ابن القيم: وعلم القلوب هو أصل لكل العلوم، فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع التفسير كله إذا كان فاسد القلب، ولا قيمة لجامع الحديث كله إن كان فاسد القلب. فمن صح قلبه صحت حياته كلها. ندرك هذا القلب أخطر قوة فينا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن طاقاته وقواه تزداد بالطاعات. يبقى الهمة لها حد أعلى، والعزيمة لها حد أعلى، والإرادة لها حد أعلى. إذا أطاع العبد هذا الحد الأعلى يرتفع، فسقف الهمة يعلو، وسقف العزيمة يعلو، وسقف الأرض يعلو. أطاع مرة أخرى يعلو أيضا ويعلو أيضا. فمع مواصلة الطاعات يستمر القلب في الترقي بهمته وعزيمته وإرادته، إلى أي مدى؟ يقول ابن القيم: إلى ما لا نهاية. ولذلك كان هذا سر تفضيل الإنسان على كل الخلائق. القوة الوحيدة التي لا حد لنهايتها القلب. لذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين يقول: فاعبدوا الفتن. الفتن أحداث الدنيا حلوها مرها، كلها فتن، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حياتنا مدارها على هذا، ابتلاءات بالنعم والنقم، امتحانات. صاحب القلب السليم يرتقي بالنعم بطول شكره، ويرتقي بالنقم بطول صبره. فالنعم تزيد في إيمانه، والنقم تزيد في إيمانه. غيره لا، النعمة بالنسبة له استدراج، والنقمة بالنسبة له عذاب. المؤمن لا، مع النعمة يشكر فيزداد العطاء له، واستأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم، ومع النقمة يصبر فيرتقي إلى أعلى المراتب بصبره، كما قال تعالى: إن موفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يرتقي إلى أن يعطى أجر بلا حدود، بغير حساب، بلا حساب، بصبره. ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. هذه المعاني الخطيرة جدا. الإنسان المؤمن يرتقي بصبره، يرتقي بشكره مع النقم والنعم. النبي يصف هذا المشهد فيقول: تعرض الفتن أحداث الدنيا حلوها مرها على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. ركزوا معي، نكتة سوداء، هذا أثر المعصية على القلب، نكتة سوداء. وأيما قلب ردها، رد الفتنة ولم يستسلم أمامها وثبت على الحق أمامها، ما النتيجة؟ يبقى على حاله؟ لا، قال النبي: نكتت فيه نكتة بيضاء. يقول ابن القيم معلقا: والنكتة السوداء أثر الذنوب على القلوب، فهي تدمير وإضعاف لمراكز القوة في القلب من همة وعزيمة وإرادة. وفي المقابل الطاعة أثرها نكتة بيضاء، وهي تقوية لمراكز القوة في القلب من همة وعزيمة وإرادة. فكل طاعة تزيد في همة الإنسان وسقف همته، وتزيد في سقف عزيمته، وتزيد في عزم سقف إرادته، وهكذا وهكذا إلى أي مدى؟ إلى ما لا نهاية. لذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا حال قلبه بأبي وأمي، وهو أخطر قلب في الوجود، القلب الذي ما فتر عن طاعة الله قط، ما فتر ولا ضعف. ورب العباد يصف في القرآن وصف عجيب حين يقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قال على قلبك، لم يقل على سمعك. أين السمع؟ أغلب الوحي جاء بالسمع، صحيح بعد الوحي ألقي فرعون المباشر، لكن الله يقول على قلبك، ولم يذكر السمع المستخدم قط هنا، ليعلمنا أن قلب النبي كان حيا متيقظا في قمة همته وعزيمته وإرادته على مدى 23 عام التي نزل فيها الوحي. ما فتر لحظة ولا ضعف لحظة ولا تغير لحظة، قلوبنا تتقلب في كل لحظة كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، كل القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان جل دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واستجيب له فثبت قلبه على دينه عمره كله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف كما تقول أم عائشة كان أكثر ما يحلف به يقول: لا ومقلب القلوب، ليبين لنا هذه حقيقة خطيرة في كل حلف يحلفه، في كل دعاء، بل جل دعائه، كما تقول أم سلمة: أكثر ما أدعو به رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لنعلم هذه الحقيقة، هذه القلوب التي تتقلب من لحظة للحظة وتتغير من همة عالية لهمة مستضعف جدا، بل للمرض بل للقساوة، تتحول القلوب بين حالة سلام وحالة مرض، حالة قساوة وموات، من لحظة للحظة، من ثانية لثانية. قلب النبي يظل ثابت على كماله 23 عام لا يفتر. على قلبك لتكون منذرين بأبي وأمي، أي جهد قدم، أي عطاء قدم. النبي يصف قلبه في الحديث الصحيح فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يغان على قلبي يعني أجد في قلبي حد يقف عنده في العطاء، الذي يبذل مع كل عمل غاية العطاء عنده، غاية الهمة، نهاية الهمة، نهاية العزيمة، نهاية الإرادة مع أول عمل في النهاية، فأجد لهمته حد، ولعزمه حد، ولإرادته حد. فإذا وفق للطاعة الأولى يأتي في الطاعة التي بعدها، يجد مستوى الهمة قد ارتفع، والعزيمة قد ارتفعت، والإرادة قد ارتفعت. فاعتبر العمل الأول الذي أتاه بعزم أقل وهم أقل وإرادة أقل، يعتبره تقصير منه صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله منه. كم مرة يفعل هذا في اليوم؟ 100 مرة. لو في كل مرة يرتقي درجة واحدة، في اليوم الواحد يرتقي 100 درجة، فما باله في المرة الواحدة قد يرتقي 100 درجة، يبقى في اليوم كم؟ 10,000 درجة. في عمره كم درجة ارتقى؟ ما لا نهاية. الصحابة وعوا هذه الحقائق، وكان أخطر علم بالنسبة لهم علم القلوب، نقبوا عنه في الشرق والغرب ليصلوا إلى أعلى المراتب، حتى صار لهم عطاء عجيب لا مثيل له. لما علموا أن العطاء مرهون بعطاء القلب، سموا بقلوبهم سمو عجيب. وإذا سمت القلوب سما بسموها كل الجوارح، كما نص الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما علموا أن القلب هو الملك كما يقول ابن القيم، والقائد المتحكم في كل الجوارح والطاقات عند الإنسان، حرصوا على أن يكون الملك عندهم أسمى الملوك، والقلب عندهم قلوب في الصحة، في قمة العمل. ذلك كنا أي الصحابة جميعا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. نبكي ليه؟ القلب سليم والدم ينزف وينزل ويفيض ويغرق يغرق. فهذا المعنى الدقيق جدا مع تلاوة الآيات ومعاشرة الآيات بالقلوب كان سمت الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا العمل لوحده حين قال: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل كم يكابد الإمام الحاكم ليعدل بين الرعية ويقسم بالناس بالسوية؟ جهد الرب جد جد. عمر لما ولي أمر الرعية كان يبكي ويقول يعني لو عثرت بغلته في العراق لسئلت أطراف دولته، لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح هذا الطريق. جهد رهيب يبذل حتى نال هذه المكانة. يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب تائب، يعني شاب من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبر. كان يكابد في أن يتحكم في فترات قوته بالكامل في تطويعها لرب الخالق. كان يكابد لأن هذه المكانة، لأنها إمام عادل. ويجعل مع هذين في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق منه هذا من وقت؟ لحظات، ثواني، ينال منزلة الإمام عادل والشاب التائب. إي والله، رجل ذكر الله خاليا قال ففاضت عيناه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره الحديث يقول فاضت عيناه ولم يقل دمعت. فكثير من الناس فهم فاضت على دمعة أو دمعتين تنزل مع التأثر بآيات الله، لا قال ففاضت. يقول ابن القيم رحمه الله تعلقا: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقم. فصاحب القلب القاسي الميت لا تدمع له عين ولو تلي عليه القرآن كله، بل ولو تغيرت أمامه كل آيات الكون من حوله، لا آيات قرآنية تؤثر فيه ولا آيات كونية تؤثر فيه. لذا يقول عنه تعالى: كذلك نسلكه، أي هذا القرآن، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يتأثر بأي آية فقط، لا، قال: ولو فتحنا عليهم باب من السماء، آية كونية ليست قرآنية فقط، ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسلمون. وقال تعالى في أخرى: ومنهم من يستمع إليك، يسمع القرآن من رسول الله شخصية صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية أي كونية لا يؤمنوا بها، فلا أثر فيهم لا بالآية القرآنية ولا بالآية الكونية. هذا حال قاسي القلب وميت القلب. مريض القلب كما يقول ابن القيم وغيره قد تدمع عينه لكن لا تدمع العينان، تدمع إحدى عينيه وتتحجر الأخرى تتجمد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا: اللهم إني أعوذ بك من جمود العين، قساوتها، تحجرها، جمود العين. فمريض القلب تدمع إحدى عينيه دمعة أو دمعتين أو ثلاثة دمعات، لكن إحدى العينين تبكي والأخرى لا. هذا قيل المريض، مريض في قلبه. فإذا صح القلب فبداية صحته تدمع عيناه، أما أن يفيض الدمع فهذه لا تتأتى إلا مع الصحة الكاملة للقلب والسلام الكامل للقلب. إذا حدثت في لحظة وكان القلب في قمة سلامته وصحته وفاض الدمع استحق صاحب هذا العمل منزلة الإمام العادل والشاب التائب. هذه معاني خطيرة جدا جدا. الصحابة علموا هذه الحقائق وعاشوا معها وعاشوا لها. يقول أبو هريرة عشان يعرفنا كيف يتابع قلوبهم، يقول: كنا كل الصحابة إذا نزل علينا الوحي إذا سمعنا آية تتلى نبكي نبكي دموع متواصلة متواصلة لا تتوقف. هذا أبو بكر الصديق كان دمعه لا ينقطع مع التلاوة، لا ينقطع. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أم المؤمنين عائشة أن تطلب من أبي بكر أن يصلي بالناس في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه الأخير اعتذرت بهذا، قال مر أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت يا رسول الله هل عافيت أبو بكر؟ فإن أبا بكر رجل أسيف، عافيتم الإمامة. وعللت إيه سبب العفو؟ قالت إن أبا بكر رجل أسيف منكسر القلب له جدا، قلبه في حالة سلامة مستمرة، لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. الله، أصبح سبت عام في كل صلواته في كل تلاواته لا توقف دمعه، بل حتى الذي يتصور الناس أنه شديد وقوي عمر، يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها كل ناظر إلى وجهه، الدمع من كثرة فيضانه كما في ماء النهر فيغرق الشاطئ، دمع عمر يفيض باستمرار، ومع فيضانه حفر لنفسه طريق في خدي عمر من كل عين، فصار له حفرتان في خده بطول خده من أثر كثرة دموعه. هذا معنى خطير جدا جدا، كنا إذا سمعنا تتلى نبكي. يقول أبو هريرة فإن لم نبكي يبقى علمنا أننا خرجنا من مرحلة السلامة لمرحلة النهضة والقساوة. ماذا نصنع؟ لا نترك قلوبنا على حالها من مرض أو قساوة، بل نعالج نعالج أول بأول. قال فإن لم نبكي نتباكى. بعض الناس نتباكى نمثل البكاء، يقول ابن القيم نتباكى أي نهيج القلب على البكاء. قلب مريض نهيج جرم بإيه؟ نذكره بكل ما كان له أثر فيه من قبل. تأثر قلبنا بموت أبيك أو أمك أو أخيك أو أختك أو أحب صديق إليك لحظة موته ورآه وعاينه وعاش القلب يعني ساعات صحبة مع هذه الآية، نذكره بالآية، آية قرآنية أثرت فيه من قبل وتفاعل معها وكان في قمة الصحة معها وفاض معه الدمع، نذكره بهذه الآية، فنستمر نذكره بكل المذكرات التي تهيجه على المكان حتى يبكي، حتى نجد للقلب حياة وأثر في الدمع فيبدأ ينزل شيئا فشيئا حتى يفيض. قال فإن لم نبكي نتباكى، يبقى نتباكى نذكر القلب بما يهيجه على البكاء. قال فإن لم نبكي ونتباكى، إذا التباكي نفسه التذكير لم يجد أثرا ولا صدى في قلب الإنسان، إذا هو خرج من مرحلة المرض لمرحلة القساوة والموت. فكيف نلقى الله لو قبضنا الآن على هذا؟ ورب العباد يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هذه مشيبه بالنسبه للصحابه. يقول ابو هريره فان لم نبكي او نتباكى بكينا على انفسنا حسره وتاسفا اننا سمعنا ايات الله تتلى فلم نبكي. يا الله، سموا بهذا وسمت قلوبهم حتى اعطوا عطاء يحير القلب اذا صح وسمت، حتى العطاء المادي عنده يتضاعف يتضاعف. لذا علم الله من صحة قلوب الجيل الأول ما جعل الحق تبارك وتعالى يرتقي بهم حتى في التكليف. أقول في التكليف، رب العباد يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يعطي التكليف إلا على قدر طاقة الإنسان. لما علم الله من الجيل الأول أن الوسع عندهم، الطاقة عندهم، الهمة ارتفعت والعزيمة ارتفعت والإرادة ارتفعت، أعطاهم تكليف أضعاف ما يعطي الناس. فكان الصيام في بدايته غير الصيام في آخره. الصيام في بدايته كان صيام 23 ساعة. يبدأ الصيام عند الجيل الأول اللي سمت قلوبهم من صلاة العشاء إلى مغرب ثاني يوم 23 ساعة، وفي الساعة التي سمح لهم فيها بالأكل. لو نام يواصل ثاني يوم يصوم 47 ساعة، شيء ما رهيب. ولو نام لا يحله الجماع، هي ساعة واحدة يأكل فيها ويعشر فيها ويفعل فيها كل شيء. هذا المعنى الخطير، حتى إن يعني وقعت وقعتين، وقع الصحابي وكان مريض وكبير في السن، فنام الساعة مع العياء بالمغرب العشاء، فلما قام امرأته قالت يا ويلك ستواصل الصيام وجاءت تشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه لا طاقه لها ان يصوم 47 ساعه. والواقعه الثانيه وقعت مع عمر، اني امراته قالت لي لو انا غفوت من المغرب والعشاء فليس لك ان تجامعني، قال انت تفرين من معاشره، فوقعها ثم جاء يقول لي هلكت هلكت هلكت. فنزلت الايه احل بالتخفيف، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختون انفسكم، جاءت في عمر فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فصار وقت الافطار من المغرب الى الفجر، وقت الصيام من الفجر الى المغرب. هذا التخفيف نزل مؤخرا، الجيل الاول عاش التكليف العالي بل اشد من هذا، التكليف المادي. الانسان له طاقه جسمانيه، قوه عضلات، كم يتحمل؟ ما في وسعه. رب العباد لما كلف الجيل الأول كلفه بعشرة أضعاف ما كلف بهم بعد، أو على الأقل 5 أضعاف. وفي هذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض على القتال، لكم نقاتل ومن نقاتل؟ قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني ده تكليف. لو 20 صحابي قابلوا 200 وجب على 20 القتال وحرم عليهم الفرار. يعني رجل منهم بكام؟ ب10؟ لا، ب11 على الأقل. لماذا؟ لا تقول إياكم ممكن 20 صبرون، يعدلوا 200 ولا يغلبوا؟ لو قال يعدلوا يبقى واحد ب10، لما قال يغلبوا يبقى على الأقل أكثر من 10 ولو بواحد. وهنا نعجب في الآية، لماذا ذكر 20؟ لأن الله ارتضى من الجيل الأول 20 من الصابرين جيشا، يبقى الجيش يبدأ عندنا ب20. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أنا تتبعت هذا في سيرة غيلت، السرايا الأولى كلها كانت كذلك. تسمع سرية سيف البحر، عقد النبي لواءها لأسد الله في الأرض لحمزة بن عبد، كم عدد السرية؟ 23 مقاتل. سرية الأبواء كم عددها؟ 32 مقاتل، وهكذا. فارتضى الله ال20 والصابرين جيشا وكلفه بمواجهة 200 وأنه سيغلب 200. يبقى الرجل إذا لقي 10 وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، لأن الله أعطاه في قوة قلبه ما يرتقي بقوة بدنه ل11 ضعفها، قوة البدن واحد وعشرة زيادة عليها. يبقى أضاف القلب لقوة البدن 10 أضعاف قوتي. هذا معنى خطير جدا، وليس في الصابرين وحدهم، لا، قال وإن يكن منكم 100، لم يقل صابر. يبقى من غير الصابرين من الصحابة، من غير المتودكين الكبار، الجيش يبدأ ب100، ومع ذلك كلفوا من التكليف، قال يغلبوا 1000، يبقى الواحد أيضا ب11 ب11 يغلبوا 1000. لذا ختم الآية ختم عجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الذي يواجه هذه النوعية اللي طاقة الرجل منهم ب11 ضعف طاقة أي إنسان، اللي يواجه هذه النوعية يبقى عاقل ولا البعيد غير عاقل؟ هذه قوة تواجه. إذا قال بأنهم قوم لا يفقهون، الكافر اللي يواجه هذه النوعية ليس بعاقل. قوة المؤمن بإيمانه تجعل من الإنسان طاقة عجيبة عجيبة، كما نرى الآن مع أهل الإيمان في مواجهتهم لأعداء الله عز وجل، تجد الرجل منهم بأمة واحدة، وما زال هذا باقي إلى 5 ساعة، لأنه يعطى عطاء أمة. ده أضعف الصحابة الرجل ب11، يعني أقل الجيل الأول عطاء الرجل من 11، ده الحد الأدنى، التكليف جاء على الحد الأدنى لا الأعلى. الله، إذن الباقي قوته توصل لكذا. إذا كان الحد الأدنى أن يعطى عطاء 11 رجل حتى يغلب 10. المتوسط كان عطاء الصحابة من هذا الجيل بألف، بألف رجل في فتح في بلاد فارس. سيدنا خالد الوليد في غزو من الغزوات خرج وفوجئ بأن جيشه يواجه جمع له الفرس أعداد ضخمة جدا تساوي 100 ضعف جيشه، فأرسل الصديق يطلب مدد. كم المدد؟ على الأقل 9 أضعاف الجيش حتى يجب على الجيش القتال ويحرم عليه الفرار، يبقى عشر جيش الكفار في العشر. فلما أعلم الصديق بهذا الأمر كم أرسل له الصديق من جيوش؟ واحد، صاحب واحد ومعه رسالة كتب فيها بعد حمد الله والثناء على الصلاة والرسول الله: يا خالد أرسلت لك رجل بألف رجل. كان القعقاع بن عمرو قال: فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. وقد كان خالد والقعقاع حسم المعركة وانتصر جيش المسلم. يبقى الرجل بكام؟ بألف. تكرر هذا الفحص مع عمر في فتح بلاد مصر وما بعدها المغرب العربي كله، لما توجه الجيش المسلم بلاد الشام وفتح الشام وكان لكل جانب قائد من القيادات. كان نصيب عمرو بن العاص في غرب الشام. سيدنا عمرو كان داهية من دهاة العرب، بل من أدهى دهاة العرب. فعانى الصحابة في فتح بلاد الشام في دمشق وحلب وحماه وحمص وغيرها من البلاد معاناة طويلة، وظل فترة كبيرة لأن كانت العرب ضد الروم، والروم في وقتها كانت قد غلبت الفرس وصارت أقوى دولة في الأرض، القطب الأوحد. فعانوا معاناة شديدة حتى يطرد الروم من بلاد الشام. سيدنا عمرو فطن جدا، لما فرغ من فتح بلاد الشام أيقن أن عمر سيروح الجيش. وعمرو نظر بعيد، بجوار الشام مصر، ومصر في هذا التوقيت كانت تعد أكبر حاضرة عربية. الصحابة اللي خرجوا المدينة وفتح الله بهم كل جزيرة العرب تمكن عددهم 5000. اللي حضروا غزوة الخندق، قبل الخندق كان الصحابة يقاتلوا داخل المدينة. لما أرسل الله ريحه من الخندق، ها، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، قال النبي لأصحابه: لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. فبدأ الغزو والخروج خارج المدينة بعد الحديبية، بعد الخندق. عدد الصحابة في غزوة الخندق 3000 صحابة. فتحت بهم جزيرة العرب. سيدنا عمرو يقرأ المشهد قراءة دقيقة جدا، قراءة صحابي جليل. شعب مصر في هذا التوقيت كم عدده؟ 6 مليون. عمرو لو أسلم هؤلاء سيفتح بهم الأرض. 6 مليون. وأراد أن يجعل هذا الكم الكبير من البشر في ميزان عمرو بن العاص. فعمل حيلة عجيبة جدا. لما فرغ من فتح الشام توجه مباشرة إلى العريش، لم يتوقف. أثناء الطريق جاءت رسالة عمر. عمر بحركة ذكاء شديد جدا ودهاء شديد وضع رسالة في جيبه، قال: حتى نفرخ، لا نقرأ حتى نفرخ من فتح في العريش. دخل المعركة في العريش وانتصر في العريش. جلس يقرأ رسالة فإذا بها بعد حمد الله والثناء على الصلاة رسول الله: يا عمرو، إن كنت قد بلغت العيش فامضي، وإلا فارجع. فأيقن أنه ما دام فتح العريش فالقضية له مباحة أن يواصل فتح مصر. فعندها فوجئ برسالة تأتيه من كبير نصارى مصر، الأرثوذكس، هم نصارى مصر القدامى. لكن مصر في هذا الوقت كانت محتلة من الروم الكاثوليك. الروم اللي في الشام كانوا أرثوذكس، الروم اللي في مصر كانوا كاثوليك. ساموا الأرثوذكس سوء العذاب، حتى فر بابا الكرازة المغناطيسية في اسكندرية، هرب إلى قنا، كان اسمه بن نمير، اختبأ في قنا. فلما علم بقدوم جيش خالد عمرو، أرسل له رسالة يطلب منه المعاونة على الخلاص من الروم الكاثوليكي. فسيدنا عمرو استفاد بالرسالة وأرسل له وفد التقى به ليعرضوا عليهم: نحن جئنا لإنقاذكم، كم معكم من الجيش ينضم لجيشنا لمواجهة الكاثوليك؟ فكان الجواب: إن بنيامين أكرم الوفد وأقراهم، استضافهم استضافة جيدة، ثم قال لهم: قولوا لعمر اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعدون. فأسقط في يد عمرو، كيف يقاتل بجيشه؟ كل قوم جيشه 4000، 4000 يقاتل بهم حكام مصر، والشعب المصري كله كان مع الكاثوليك هم الحكام، ومصر مع الحاكم من زمان، هي اللي منغلقة. والارثوذكس في هذا التوقيت كان ليس بالنسبة لعدد سكان المصريين، كانت مصر تسمى قبط أو إيجبت، وسكانه سموا الأخباط، ومنتجاتها لم تكن مصرية، كانت تسمى القباطية، وأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قباطية، الثياب المصرية، القماش المصري. فكلمة الأخباط كانت تطلق على الشعب المصري كله. الأرثوذكس فيهم لا يساوي 1%، 99% أعمال كاثوليك. كيف واجه عمرو كل هذا العدد؟ وخاصة أن الأرثوذكس لم يقدموا له جندي واحد يخدم معه. فأرسل لعمر يطلب المدد وأخبره بالموقف. كم أرسل عمر؟ 4، ومع الرسالة بعد الحمد لله ثنى عليه، قال: يا عمر أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. وما بعدها؟ إي والله، قراءة الصحابة قراءة عجيبة للواقع ولقوى الناس ومركز القوة في البشر ومعادن الناس، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. عمرو بالأربعة فتح مصر، قوت العدد من الصحابة، وأبقى معه من هذا العدد 500 فقط يدير بهم مفاصل دولة مصر، ثم أرسل الجيش الباقي مع جمع من أسلم من مصر لتفتح بهم كل بلاد المغرب، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والسودان. كل هذا في قول عمر: يكفي الفتح مصر وما بعدها. إذا كم كانت قوة الرجل منهم؟ بألف، 4 رجال ب4000، ده المتوسط. فأعطاء الصحابة الأدنى ب11 رجل، المتوسط ب1000 رجل، الأعلى كمسلم. حدث ولا حرج. لما مات خالد بن الوليد جاءت أمه تنعيه عند عمر، فلما خرج مع عمر مجلسه على صوتها وتقول: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل، 1000 1000 يعني مليون مليون. فلما خرج عمر ورأى أم خالد عرفها وعرف من المفقود، فبكى وقال: هو ذاك، ب1000 1000 رجل، هو ذاك. عندها انفجر النساء في البكاء، صابرات محتسبات، لكن لما رأوا أم من يبكي انفجر النساء في البكاء مع رقة قلوب النساء، ما احتمل. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، احنا نفتح مندبة؟ يا أمير المؤمنين، ألا تنهى النساء عن البكاء؟ فقال عمر: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، إن لم يكن البكاء على خالد اللي بمليون رجل، فعلى من؟ على أمثالنا ممن لا ذكر له في العالمين. 1000 1000 رجل وغيره أشد، بل هناك من الصحابة من فخ خالد. هذا سلم بن أكوع في غزوة ذي قرد، ولما أقول غزوة يبقى حضرها النبي بنفسه، أقول سرية يبقى عقد لواءها ولم يحضرها صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة كم واحد منا سمع عن غزوة ذي قرد؟ كم واحد منا سمع عن ميسي؟ سمعنا شعر أهل الدنيا، وعز منا من يدرس سيرة سيد الأنام، سيد الدنيا بمن فيها صلى الله عليه وسلم. غزوة ذي قرد غزوة، خلاصة الغزوة جيش من مشركي مكة قوامه 200 فارس مدججين بالسلاح، جاءوا إلى المدينة ليلة فدخلوها على حين غفلة من أهلها، فوجدوا إبل المسلمين فسرقوها وفروا. ده الجيش الفاتح جاء يسرق الأموال ويهرب، الجيش الفاتح 100 فارس. أثناء خروجهم وفرارهم بإبل المسلمين رأهم صحابي جليل كان يعمل في الصحراء يحتطب، وكان معه خادم. هذا الصحابي اسمه سلمة بن الأكوع، ومعه خادم، سلمة عسكري محنك على مستوى عالي جدا. فلما رأى الجيش 200 فارس يقيس بقوته هو، كم قوته العسكرية؟ الفارس الواحد عد قوته ب100 راجل، الفارس المسلح ب100 راجل مسلح، يبقى ال200 بكام؟ 200 في 100 ب20,000. الفارس المسلح ب100 راجل مسلح، طب لو غير مسلح؟ قال الراجل المسلح ب100 رجل غير مسلح، اضرب كمان 20,000 في 100، يعني قوة الجيش تساوي كم بالنسبة لسلمة؟ 2 مليون ضعف قوته. لو أي إنسان منا مكان سلمة ماذا يصنع؟ يختبئ في الصحراء، يختفي في أي خلف أي صخرة حتى يمر الجيش. سلمة لا، أرسل خادمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبر النبي بما حدث وأنا سألحق بالقوم. يا الله، لك الله يا سلمة، تواجه قوة تساوي 2 مليون ضعف قوتك؟ إي والله. فجمع حجرة وجمع فيه ما استطاع من حجارة، والدنيا ليل ظلام، جرى خلف الجيش حتى صار عن يمين الجيش وخلف صخرة ضخمة، وأخذ يرميه بالحجارة بسرعة رهيبة جدا قوية جدا حتى ظنوه جيشا يرمي بالحجارة. فر منهم من فر، ومع شدة الضرب منهم من ترك الجمال التي يجرها، ركب فرسه وجر جمل، مع الضرب ترك الجمل ليفر بفرسه ويهرب بنفسه. جاءهم من الجهة اليسرى وأخذ يرميهم، فظنوه جيش آخر، فروا للأمام جاءهم الأمام، فروا الخلف جاءهم الخلف، فلم يزل يرميهم بالحجارة حتى تركوا جميع الجمال اللي سرقوه. خادمه لما دخل المدينة لقيه حارس من حراس المسلمين في المدينة كان اسمه أبو قتادة، فارس من الفرسان ومعه فرسه. أخبره الخبر، قال أخبر أنت رسول الله وأنا سألحق بسلمة. خرج يجوب في الصحراء بليل، أين تذهب؟ في أي طرق الصحراء تذهب؟ أخذ يجوب بالفرس لعله يجد أي أثر يعرف منه طريق الجيش وسلمة. فرأى جمل، قال هذا أول خيط، جمل يسلم مما تركوه بالغنائم التي أخذوها، تركوه جمل وراء جمل، أخذ يلاحق حتى وصل الجيش وسلم ما زال يقاتلهم يرمي بالحجارة. وإذا بالفارس المغوار أبو قتادة يحمل فرسه حملة شديدة يجذب رسنة، ثم يقفز به قفزة عالية فينزل في وسط الجيش كأنه صخرة نزلت عليه من السماء. هذه الحركة كان مشهور بها امرؤ القيس، بل لما مدح فرسه مدحه هذا حين قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه، كأنه صخرة نزلت عليهم من مكان عالي. نزل في وسطهم فأخذ يضرب بسيف في كل اتجاهات حتى ظنه جيشا يقاتل. سلم ابن الأكوع وأبو قتادة لم يزالوا بالجيش حتى أنهوا المعركة، وانتصر المسلمون وفر المشركون بعد أن خلفوا لا أقل الجمال التي سرقوها فقط، بل خلفوا خيولا وأسلحة وأموال. جاء النبي بجيشه صلى الله عليه وسلم ليجد المعركة قد حسمت على يد سلمة ابن الأكوع وأبو قتادة، فأعطاهما أعلى سمين، وقال صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، أفضل جند مشاة. خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة. الله! إذا كانت قوة سلمة تعدل 2 مليون بني آدم. قوة! من أين أتت هذه القوة؟ من همة القلب وعزم القلب وإرادة القلب. كيف ارتخت بطاقات العطاء إلى هذه المراحل المحيرة؟ هو ده التزكية، السمو الحقيقي، سمو القلب. سمت القلوب، ارتقت القلوب، ارتقى بارتقائها كل الجوارح والطاقات. وعلى قدر، إذا قال الشاعر، وعلى قدر للعزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام والمكارم. كلما زاد الهم وزاد العزم، كلما سمى الإنسان وارتقى الإنسان لمراحل تحير العقل. وهذا ما جعل جيل الصحابة جيل فريد لا مثيل له في الوجود، كما يقول الإمام القرطبي: كان جيلا فريدا، لقد دارت الأرض حول نفسها، 3 دورات: دورة حول نفسها، والثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعد ظهر الأرض جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم، لا قبلهم ولا بعدهم. لم يوجد مثل هذا الجيل في تاريخ الإنسان كله من آدم إلى قيام الساعة. أسمى جيل تدور حول الأرض في التاريخ كله. ويقول ابن القيم: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. غبار القول يصعب على من بعدهم أن يلحق بهم، غبارهم، غبار أقدامهم وخيولهم. جيل رباه سيد الخلق على وحي الخالق، فاستفادوا كل طاقة فيهم، وأخطر طاقة طاقة القلوب. مطلوب من المسلم أن يعطي عطاء 11 رجل، مليون رجل، 2 مليون رجل، بوسعه هذا، إن استفاد بطاقة قلبه وارتقى بهمته وعزيمته وإرادته بمواصلة طاعته لربه وتركه لمعصيه. لذا يقول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. إذا ندرك سمى الجيل الأول بعطائه كله من خلال سمو قلوبه وتزكيته. فالوحي جاء ليعلمنا كيف نزكي القلوب، كيف نسمو بالقلوب فيسمو بسموها كل طاقاتنا وكل جوارحنا وإمكانياتنا وكل وسعنا. يرتقي الإنسان إلى أعلى المراتب لسلامة قلبه وصحته. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا، كلنا مطالب به، بل رب العباد حتى لما خفف ما محى أثر القلوب. إذا قال: الآن خفف الله عنكم، الآن متأخر تعبان مثلنا، وعلم أن فيكم ضعفة، بعدما ذكر آية الرجل بعشرة، ب11، ب11، ها، يكن منكم 20 صبر و200، ويكن منكم 1000، 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، قال: الآن خفف الله عنكم. إلى أي مدى التخفيف؟ قال: علم أن فيكم ضعف. الضعف هنا ضعف أبدان؟ أبدا، ضعف قلوب، ضعف إيمان. وإلا فمن التابعين من هو أقوى جسمانيا من الصحابة. كل المنافقين في كل العصور اضخم من المؤمن اللي بيستكتفي بالحلال غير المنافق اللي بياكل حلال حرام، المعلوف طول عرض. بل قال عنهم تعالى هذا في القران: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند. خشب مسند الواح، طول وعرضه في النهايه لوح، لوح. وقليل الصحابه هم لما صعد ابن مسعود كان جسمه قليل جدا نحيف، صعد نخله فراى الصحابه دقه قدمه صغرها دقتها، ضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من دقه قدم ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده انها لاثقل في الميزان من جبل احد. اللي قدمه اثقل من احد ده كم يساوي؟ قدمه بس دقه قدم كم يساوي؟ الجيل الاول جاءنا التخفيف مراعاة لضعف في قوة قلبنا، قوة التحمل في التكليف فينا. إذا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم، لم يقل 20، قال 100 صبر. يبقى الجيش عندنا يبدأ من الصابرين المتدكين أقوياء ب100، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى الواحد بكام؟ بثلاثة. لم يقل يعادله 200، لو قال يعادله 200 الواحد باثنين، لكن لما قال يغلبه يبقى واحد على الأقل بثلاثة. ها، يكون منكم 100 صابر يغلب 200، ويكون منكم 1000، يبقى غير الصابرين يبدأ الجيش ب1000. يبقى الصابرين من الصحابة الجيش يبدأ ب20، والصابرين منا الجيش يبدأ ب100. غير الصابرين الجيش يبدأ عند الصحابة ب100، وغير الصابرين عندنا يبدأ الجيش ب1000. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. لم يقم الذين كفروا أن القوم لا يفقهون. هنا قال بإذن الله، لأن هذا الفرق أصبح صغير مش كبير زي الأول. الواحد بثلاثة غير الواحد ب11. هذا التخفيف يعطينا معنى دقيق، أن أقل ما يطلب من أضعف رؤساء المسلمين أن يعطي عطاء ثلاثة رجال، بدنه بواحد والقلب يضيف إليه قوة رجلين. يبقى مطلوب في البحث العلمي أن يعطي المسلم عطاء ثلاثة، مطلوب في العمل أن يعطي المسلم عطاء ثلاثة، مطلوب إن عالم المسلمين يكون ثلاثة أضعاف أي عالم عند غير المسلمين، مطلوب من جهاد المسلمين أن يعطي في جهاده جهاد ثلاثة رجال من غيره. ده الحد الأدنى لأضعف الأمة. إذن القلوب زكت وسمت حتى في أضعف أحوالها، تضيف لقوة الإنسان ضعف قوته، فيصبح من قوة فرد لقوة ثلاثة رجال أفراد. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. فهل استفادت الأمة واتقت قلوبها وأعطت عطاء ثلاثة رجال من كل أمم البشر؟ هذا الحد الأدنى لأضعف الضعف. الآن خفف الله عنكم، أخف التخفيف، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا ندرك هنا يقول والله مع الصابرين، يبين أن الصابرين المئة أعدل وأعون لهم الله من الألف غير الصابرين. وكلما اشتد صبرنا كلما واجهنا عدونا، كما قال سعد بن وقاص قال: كنا نغلب عدونا بصبر ساعة أكثر من صبر عدونا. نحن نصبر ونصبر، لكن من اللي يصبر الساعة الأخيرة هي التي تفصل. فكنا نغلب عدونا بصبر ساعة أكثر من صبر عدونا. هذا معنى خطير جدا جدا. فأين عطاء المسلمين اليوم؟ الحد الأدنى المطلوب عطاء ثلاثة رجال من غير المسلمين، في زراعتنا، في صناعتنا، في تجارتنا، في تعلمنا، في تعليمنا، في دعوتنا، في سمونا، في أخلاقنا. في كل شؤون حياتنا. مطلوب أن يتحرك القلب لتتحرك بحركته كل الجوارح والطاقات، فتعطي حد أدنى 3 أضعاف البشر. كل البشر مطلوب هذا. إذا قوة القلب أخطر قوة فينا، أخطر قوة تسمو بنا، أخطر قوة إن زكت زكى بزكاتها كل جوارح الإنسان وطاقاته. لذا كان التركيز شديد جدا عند الصحابة عليها، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا موضع الخلل في الأمة حين قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. روايتان، الرواية الأولى قال: علم الفرائض المواريث. الرواية الثانية قال: ألا هل أدلكم على أرفع من علم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم: وهذا يعني رفع علم القلوب من القلوب. الله، رفع علم القلوب أخطر علم، جعل أضعف الضعفاء في المسلمين يعطي عطاء 3 من غير المسلم. علم خطير، خطير جدا جدا، ولا سبيل لنا إليه إلا بوحي ربنا. لذا يقول الله تعالى: يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته. هذا العلم الخطير الذي سمى بقلوب المسلمين لهذا الحد، إن رجل يعطى عطاء 1000 رجل ومليون رجل وأكثر من مليون رجل. هذا العلم الخطير بفضل الله ورحمته. لا سبيل لبشرية إليه، لا تعرف له طريق. من أين يأتيها وهي تجهل القلوب أصلا؟ كيف تعرف علومها؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. ولم يقل بهذا، قال بذلك. بهذا يبقى للفائدة السريعة القريبة، بذاك للفائدة المتوسطة، لكن بذلك بالسمو العالي جدا 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 الذي سمت به آية القرآن بالإنسان إلى أعلى مراتب العطاء. إذا قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قالوا يفسرون: أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، سمو مكانتكم، علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. هذه المعاني الخطيرة جدا جدا جاءنا بها الوحي. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من كل علوم الدنيا وكنوز الدنيا وأموال الدنيا وجاه الدنيا. كل هذا يدخل في قوله مما يجمعون. رحم الله عمر بن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له إبل الغنيمة بعد كثرة الفتوحات، فجاء الخادم يعتذر يقول: يا أمير المؤمنين، لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاه عمر بدرته يدعبه على ظهره ويقول: ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من يجمعون. إخواني، الوقت انتهى والمغرب على وشك الأذان. أكتفي بهذا القدر اليوم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، السبت القادم إن كان في عمر بخير وقدر الله اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.